بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. في الشرع الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثاله شرط الوضوء للصلاة: أولا دخول الوقت. الأدلة على الأوقات من الكتاب والسنة، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.
إذا قيل شروط الصلاة، فالشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد لم تصح العبادة أو لم تصح المعاملة، مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا لم يتطهر لم تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة فلا يلزم من وجودها صلاة، فيتطهر الإنسان، فالطهارة عبادة مستقلة كالوضوء مثلا، هذه عبادة مستقلة، ولا يلزم من وجود الوضوء الصلاة، لكن يلزم للصلاة وجود الوضوء وهو الطهارة. من هنا قالوا: الشرط يلزم من انعدام العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما الركن فالفرق بينه وبين الشرط ما هو؟ أنه يلزم من انعدامه العدم ويلزم من وجوده الوجود، وهو داخل العبادة وداخل المعاملة. نعم.
قال: أولا دخول الوقت. الأدلة على الأوقات من الكتاب والسنة، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس بمعنى زوالها، واللام بمعنى من. غسق الليل أي اشتداد ظلمته عند منتصفه تماما. يدخل في هذه المدة أربعة أوقات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجعلها الله في وقت واحد لعدم وجود الفصل بينها، ويوجد فصل منتصف الليل إلى الفجر ليس فيه وقت، ولهذا فصل فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. إذن هذه الآية تضمنت أوقات الصلاة كلها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها، وبعد الزوال تقع صلاتان: الظهر والعصر. إلى غسق الليل تقع صلاتان في الظلمة: المغرب والعشاء. وإلى غسق الليل يعني منتصف الليل، هذا نهاية وقت صلاة العشاء. ومن غسق الليل منتصف الليل إلى الفجر ليس هناك وقت للصلاة، ولهذا قال سبحانه: قرآن الفجر وهذه الصلاة الخامسة. يبقى هذه الآية تضمنت الأوقات الخمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس تتضمن صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل تتضمن صلاتين المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. نعم.
ثم قال بعد ذلك، ذكر الآية السابقة، وقد قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال الأدلة من السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. قال: وقت صلاة الفجر ابتداء من تبين نور الشمس، وهو الفجر الصادق، وله ثلاث علامات، هي: الأولى يمتد من الشمال إلى الجنوب، الثاني يزداد نوره ولا ظلمة بعده. الثالث مستطيل بالأفق. أما الفجر الكاذب له علامات هي: مستطيل ويمتد من الشرق إلى الغرب، لا يزداد وإنما يزول، بينه وبين الأفق ظلمة ولا يتصل بالأرض. المعتبر هو الصادق، ومنه يبدأ وقت الفجر صلاة الفجر إلى أن يتبين قرص الشمس. وقت صلاة
نعم الظهر. هذا وقت الصلاة أداء، أما إذا نام عن صلاة أو نسيها فإن وأداءها ووقتها إذا استيقظ وذكرها، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا قام في منتصف النهار ونام عن صلاة الليل فإنه يصلي وقت ما يقوم مباشرة، وإذا قام نام عن صلاة المغرب وقام بعد العشاء فإنه يصليها مباشرة، فوقتها إذا ذكرها في حال النسيان أو إذا استيقظ في حال النوم. نعم.
وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر من الزوال، وعلامة وقت زوال الشمس هو أنه إذا طلعت الشمس صار لكل شخص ظل، ولا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا، فإذا انتهى نقصه وبدأ يزيد تكون بداية الزيادة علامة الزوال. هذا بالنسبة لتحديده بالظل. أما بالساعة فيكون نصف الزمن الذي بين طلوع الشمس وغروبها، ويمتد إلى أن يصير ظل الشيء كطوله.
فإذا زالت الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فقد دخل وقت الظهر، وهذا معنى الزوال. فوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. زوال الشمس عن ماذا؟ عن منتصف النهار. فإذا زالت الشمس عن منتصف النهار دخل وقت الظهر، حين تضيف الشمس إلى الغروب. نعم.
وقت العصر بخروج وقت الظهر، وهو إذا كان ظل الشيء كطوله ولا يمكن ضبطه بالساعة، ولكن ساعته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ظل الرجل كطوله. ويحسب طول هذا الظل من عودته بعد الزوال لا من أصل الشيء، وإنما الظل الكائن قبل الزوال لا يحسب. قال: علامته انتهاء وقت العصر. علامة انتهاء وقت العصر تنقسم إلى قسمين، لأن صلاة العصر لها وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيار. الاختيار إلى أن تصفر الشمس، أما من اصفرار الشمس إلى الغروب،
أما من اصفرار الشمس إلى الغروب
يكون وقت ضرورة، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة بعد اصفرار الشمس إلا لضرورة.
نعم.
وقت المغرب.
هذا وقت الاختيار، منذ أن يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقته، كما جاء في الصحيحين: كنا نصلي العصر وننصرف والشمس نقية، يعني واضحة ظاهرة. نعم.
وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ومدته تتراوح بين ساعة وربع إلى وساعة وربع إلى ساعة وست وثلاثين دقيقة، ويختلف بأصول ويختلف باختلاف الفصول.
نعم.
وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق إلى نصف الليل،
وهو من أضيق الأوقات كوقت الصبح كذلك، فهو يدخل ما هو من غروب الشمس، إذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال سبحانه وتعالى: وأتم الصيام إلى الليل. فإذا دخل بالغروب، إذا حصل الغروب فقد دخل وقت المغرب، وينتهي إلى ماذا؟ إلى مغيب الشفق. نعم. ولهذا كان النبي يعجل أيضا صلاة المغرب في أول وقتها، كما صح أنهم كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم لا يبصر موضع نبله. نعم. يعني إذا أصل النبل أبصر موضعه، يعني موضع ما يصيبه النبل. نعم.
وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق إلى نصف الليل، وقد اختلف العلماء في اعتبار نصف الليل، هل تعتبر هذه المدة من الغروب إلى طلوع الفجر أم من الغروب إلى طلوع الشمس؟ قال: والراجح لدي أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأنه
يعني في اعتبار نصف الليل، لأن العشاء يتفق مع منتصف الليل. طب منتصف الليل يحسب من وقت ماذا؟ من الغروب إلى طلوع الفجر أو من الغروب إلى طلوع الشمس؟ البداية هي الغروب، لأن الغروب هو بداية الليل، لكن النهاية هل هي أذان الفجر، دخول وقت الفجر، أو خروج وقت الفجر اللي هو طلوع وقت الشمس. يقول والراجح لدي أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، صحيح، لأن الفجر إذا طلع فقد بدأ النهار وانتهى الليل. متى ينتهي الليل؟ ما ينتهي الليل بطلوع الشمس، إنما ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق، هذا هو نهاية الليل. فيحسب من الغروب إلى طلوع الفجر، ثم تقسم على اثنين على حسب الفصل. يعني مثلا الأيام هذه المغرب عندنا كام؟ الخامسة مثلا تقريبا، إلى الفجر كام؟ الخامسة تقريبا، وعندنا 12 ساعة، تقسيم على اثنين بست ساعات، يبقى الساعة 11 هذه نهاية منتصف الليل. نعم.
قال لأنه بطلوعه يدخل وقت صلاة أخرى، من ذلك نعلم أنه ينتهي وقت صلاة العشاء بنصف المدة التي بين الشفق إلى طلوع الفجر. بالتوقيت الزوالي يكون نصف الليل الساعة 12، وقد يزيد 5 دقائق أو ينقص. قال حكم الصلاة قبل أو بعد الوقت.
هذا عن أوقات الصلاة باختصار. باختصار، فالصلاة هذه من شرطها الوقت، ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد جاء في الصحيح أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخر وقت، وقال بين هذين صلاة. إذن لابد من اعتبار الوقت، فمن أدى الصلاة قبل الوقت إن كان عامدا فهذا آثم وصلاته باطلة، وأما إذا اختلط عليه الأمر وكان جاهلا أو ناسيا أو كذا فإنه يلزمه إعادة الصلاة إذا دخل وقتها ولا إثم عليه، لكن لابد من أداء الصلاة في وقتها. وإذا أخرج الصلاة عن وقتها عمدا فهذا اختلف فيه أهل العلم، هل يقضيها أم مع الإثم أو لا يقضيها، لأن هذا أداء للصلاة خارج وقتها متعمدا، وبالتالي فقد خالف شرط الوقت فتكون صلاته باطلة، نزاع بين أهل العلم. فالواجب أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعا، ولا يجوز لإنسان أن يخرج عن هذا الوقت لا ابتداء ولا انتهاء، فإن خرج عنها ابتداء وجب عليه الإعادة سواء كان ناسيا جاهلا أو كان متعمدا، لكنه يأثم إذا كان متعمدا. نعم. لا، هذا أمور الصلاحية عند الناس، هذا أمور الصلاحية عند الناس، مسألة أن النهار يبدأ من بعد 12 أو أن اليوم يبدأ 12 هذا عند الناس، لكن في الاعتبارات الشرعية لا، الاعتبار الشرعي يبدأ النهار من الفجر، هذا هو الاعتبار الشرعي. إنما الاعتبار اللي عند الناس اليوم من بعد 12 يبدأ النهار، لا، النهار يبدأ من الفجر. نعم. ولهذا إذا النظر إنسان أن يعتكف مثلا يوما وليلة، يعتكف ينتهي اعتكافه إلى الساعة 12، لا، ما عليه الصلاة. إذا كان في النوم تفريط، إذا كان النوم نوم تفريط فيأثم، أما إذا كان النوم ليس فيه تفريط فلا يأثم، بمعنى أن يكون الإنسان حريصا على أداء الصلاة. لكن إذا نام النوم المعتاد، نام الرجل الساعة 10 ليلا أو 11 ليلا ونام عن صلاة الصبح، هذا ليس فيه تفريط، لكن سهر إلى الساعة 3:30 ليلا ويستطيع أن يواصل إلى الفجر فنام وهو يعلم أنه لن يقوم أصلا، فهذا يكون مفرطا، هذا يكون مفرطا. لكن لو نام قبلها بنصف ساعة لكن أمر زوجته أن تضبط الوقت أو كذا وكان حريصا فغلبته عيناه، فهذا إن شاء الله لا يكون فيه تفريط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو ليس في النوم تفريط، ليس في النوم، يعني النوم الذي يتخذ الإنسان فيه أسباب اليقظة، عنده منبه يضبطه، عنده أحد يأمره أن يتعاهد الوقت، مثل ما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما عرسوا ليلا وناموا قال من يضبط لنا الصلاة، فضبطها لهم بلال، فنام بلال رضي الله عنه. وكذا النبي إذا نزل كان يأمر أصحابه، يأمر أحدهم أن يضبط لهم الصلاة، فإذا اتخذ الإنسان الأسباب ثم غلبته عيناه فهذا لا إشكال فيه. نعم. لكن ينام الإنسان وهو يتعمد الاستيقاظ بعد الوقت، يعني ينام مثلا الساعة الثانية ليلا ويقول أصلي الصبح الساعة 7 أو 8، لا شك أن هذا آثم، وفي كفره نزاع بين العلم، فالذي يرى الكفر بترك صلاة واحدة يكفره، كما كان يفتي شيخنا ابن باز رحمة الله عليه أن من ضبط المنبه على الساعة السابعة يعني بعد خروج وقت الصلاة فإنه يكون كافرا. فإذا هو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم، وإن كان الراجح خلاف ذلك لكن هو على خطر عظيم، يعني عمل يتنازع العلماء في كفر صاحبه لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب ومن أعظم الكبائر. نعم نعم. لماذا؟ صلاة الجماعة واجبة عليه، لماذا يترك صلاة الجماعة؟ هذه واجبة عليه. نعم.
حكم الصلاة قبل أو بعد الوقت؟ قال: الصلاة قبل الوقت لا تصح، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
هل يضبط ساعة العمل على بعد العمل بساعة؟ من الذي يضبط ساعة العمل على الساعة التاسعة؟ العمل الساعة الثامنة كل نوقع في دفتر حضور الساعة الثامنة، الثامنة وخمس دقائق عشر دقائق يتم التشطيب عليه، فمن الذي يضبط منبهه على الساعة التاسعة؟ كل يضبط على الساعة السابعة قبل العمل بساعة حتى يستعد للعمل صيفا شتاء حرا بردا. أما الصلاة فالناس لا يبالون بها. نعم.
قال: فمن صلى قبل الوقت فلا صلاة له، لأن الوقت سبب وشرط، وتقديم الشيء قبل سببه لا يجوز، كما أن الرجل إذا كفر عن يمين سيحلفها لا يجوز، لأن سبب وجود الكفارة اليمين والسبب لم يوجد بعد، فلا يصح التكفير.
إيقاع الشيء قبل سببه لا يصح، أما إذا انعقد سببه فيمكن أن يوقعه قبل الفعل. مثاله: رجل كفر عن يمين سيحلفها، يقول: أنا سأحلف غدا، عنده شهادة مثلا، سيحلف غدا ويخلف، سيقول واحد: والله لآتينك، وهو ناون الخلف، فقل أكفر من الآن قبل أن يحلف، فنقول هذا لا يجزئه، لأنه حلف أو كفر، لأنه كفر قبل ماذا؟ قبل الحلف، هو السبب، سبب الكفارة. لكن إذا حلف ولم يحنث، قال: والله لآتينك غدا، وبعدما حلف نوى أنه لا يأتي، فهل له أن يكفر الآن قبل أن يأتي الغد؟ هل له أن يكفر؟ الجواب: نعم، له أن يكفر. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن هناك فرق بين أن يفعل الإنسان الشيء قبل حصول السبب، وبين أن يفعل الشيء بعد السبب وقبل الفعل. فإذا كفر قبل السبب وهو الحلف فإنه لا يصح هذا التكفير، وتكون صدقة من الصدقات، وعليه إذا حلف أن يكفر إذا حلف. وأما إذا حلف فإنه حينئذ إذا أراد أن يكفر قبل الفعل ولا يفعل هذا الفعل فله ذلك: والله لا أكلم فلان غدا، ثم إنه بدله أن يكلمه، يبقى ليكلمه غدا، وإذا أراد أن يكفر اليوم فليكفر، لأن النبي قال: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لهذا هنا يقول: إيقاع الصلاة قبل شرطها وقبل سببها غير جائز شرعا ولا منعقد. نعم نعم. لا، سببها اليمين. نعم.
قال: أما بعد الوقت، أما بعد الوقت فتصح إذا كان الإنسان معذورا بنوم أو نسيان أو جهل فإنها تصح، دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الصبح واستيقظ بعد طلوع الشمس ثم أذن وصلوا الفجر.
نعم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم قام بعد طلوع الشمس، ثم أمر الصحابة بالوضوء، ثم أمر بلال فأذن وصلى السنة ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد اختلف العلماء هل يكون ذلك أداء أو قضاء، والصحيح أنه أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلها إذا ذكرها، فدل ذلك على أنه وقتها، وتأخيرها عن الوقت بدون عذر اختلف العلماء في ذلك حكم تأخير.
هذا إذا كان بعذر، فمن نام عن صلاة نسيها فلصلاة ذكرها، هذا أمر بالصلاة وقت ذكرها، فهذا لا يأثم الإنسان عليه لأنه ليس في النوم تفريط. نعم، وقد حث الله هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر يقول اختلف العلماء في ذلك. نعم،
حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر. القول الأول منهم من قال إنها تصح ويجب قضاؤها مع الإثم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذا كان المعذور مأمورا بأدائها في بعد الوقت فغير المعذور أولى بذلك. القول الثاني لا يصليها ولا تقبل منه ولا تصح وهو آثم. علل ذلك أن الشرع حدد الصلاة بوقت، فإذا كانت لا تصح قبل الوقت فكذلك لا تصح بعد الوقت، لأن ذلك تعد لحدود الله.
والاستدلال بحال العذر على عدمه يحتاج إلى دليل، فأصحاب القول الثاني أن الله عز وجل حدد للصلاة ميقاتا في دخول الصلاة وفي الخروج منها، فمن أوقع الصلاة عمدا بعد وقتها فهذا عمله باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود باطل، فإيقاع الصلاة بعد وقتها باطل. هذا حجة القول الثاني. والقول الأول وقول الجماهير أنه يأثم على التأخير لكن يقضيه. نعم،
ولو قلنا بصحة الصلاة بعد الوقت بدون عذر لضاعت فائدة التوقيت، ومن أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد أصحاب هذا الرأي على الجمهور. أصحاب الرأي الأول الذين يرون وجوب القضاء وصحة الصلاة، وقد استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أجيب على هذا أن المعذور أخر الصلاة لعذر وهو غير عاص، وفرق بين الإنسان العاصي وغير العاصي. والإنسان المعذور إذا صلى الصلاة إذا صلى بعد الوقت جاز منه ذلك لأنه على أمر الله ورسوله. والراجح هو الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأول مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قال الصلاة واجبة في الوقت لا بعده ولا قبله، والأفضل أن تصلى في أول الوقت، ودليل ذلك قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والمسارعة المبادرة بالشيء المطلوب. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. يستثنى من ذلك صلاة العشاء، فالأفضل أن تصلى آخر الوقت، دليل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر ليلة صلاة العشاء اعتم فيها حتى ذهب عامة الليل وقد رقد الناس في المسجد وناموا، فخرج عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، الصلاة يا رسول الله. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وقال إنها لوقتها إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي.
يعني أن هذا هو الوقت المختار، لوقتها يعني وقتها المختار، وإلا فوقتها يدخل بعد غياب الشفق الأحمر، ولكنه لوقتها يعني وقتها المختار لو أن الناس ما شق عليهم ذلك. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجل الصلاة، وإذا رأى تأخروا أخر الصلاة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. فيستحب إيقاع الصلاة في أول وقت إلى صلاة العشاء، فإنه يستحب إيقاعها في آخر وقتها إذا لم تحصل مشقة على الناس. نعم،
دل ذلك على أن الأفضل تأخيرها إذا عدمت المشقة،
ولهذا المرأة في البيت تحرص على أداء الصلاة في أول الوقت، وفي العشاء لو أخرت ما لم تخش نسيانا فهذا أفضل. لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك الجماعة جماعة الإمام في أول الوقت ويؤخر الصلاة في آخر وقت ويقول أصليها مع أهل بيت، هذا لا يجوز، لأنه يجب على الإنسان أن يشهد الصلاة مع الإمام، فإذا عجل الإمام عجل معه، وإذا أخر الإمام أخر معه. نعم،
ويجوز تأخير الصلاة آخر الوقت لسبب كشدة الحر أيام الصيف بالنسبة لصلاة الظهر، لأن شدة الحر من فيح جهنم، والإبراد بالصلاة تأخيرها إلى أن تبرد الشمس وبرود الشمس قرب العصر، قد ثبت في البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، فتأخر ثم قام ليؤذن فقال أبرد، فتأخر حتى رأينا في التلول ثم قال أذن.
فدل هذا على أنه إذا كان وقت الظهر كانت الشمس قوية وكان الحر شديدا ويخشى ضرر على الناس في ذهاب إلى المساجد، أو في المساجد إذا لم تكن مسقوفة أنه لا يستطيع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض حال السجود، فيشرع التأخير تأخير الصلاة إلى أن تنكسر الشمس ويكون فيء وظل يصيب الأرض فيخفف الحر ويخفف أثر الحر على الأرض، فيصلي الناس مع أداء الخشوع. ولهذا قال العلماء قاعدة: النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. الأفضل أن تؤدي الصلاة في أول وقت، لكن لو أخرت هذه الصلاة لتتمكن من أدائها بخشوع فإن هذا أفضل وإن هذا أحسن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير صلاة الظهر حتى يتمكن الناس من الصلاة مع الخشوع لكن الآن طبعا لم يعد عندنا حاجة لذلك، فإن المساجد مسقوفة ولا يوجد أثر على الأرض لذلك، اللهم إلا إذا وجد أثر في الطريق وخشي الناس إذا خرجوا في هذا الوقت أن يصابوا بضربات شمس، فحينئذ للإمام أن يؤخر الأذان ساعة ونصف ساعتين إلى آخر الوقت حتى لا يصاب الناس بأذى. نعم. لا، في زحام شديد في الصف الأول. الإنسان يزاحم على الصف الأول لو يعلم الناس، كما جاء في الصحيح لو يعلم الناس وفي نداء الصف الأول ثم لم يجد الأنسان لفعل، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع شيء يذهب الخشوع. كان يصلي الواحد بجنبه بل ربما تبطل صلاته إذا كان سيتحول عن القبلة أو لا يتمكن من السجود كذا، فالتأخير إلى الصف الثاني أفضل. أو كذلك ترطع عليه شحناء وبغضاء، كأن يحصل عراك بين الناس، هذا يضرب هذا ويضرب ذاك، يبقى يريد أن يحصل أجر الثواب الأول ومع ذلك يفسد حاله مع أخيه فيحصل من العداوة والبغضاء ما يحصل، فحينئذ يترك هذا الأمر. ولهذا النبي لما قال القرعة قال ثم لم يجدوا أن يستهموا حتى لا يقع نزاع، فإذا كان سيقع نزاع فليتأخر الإنسان حتى يؤدي الصلاة بلا محظور شرعي. ومنه ركعة الطواف، فإن ركعة الطواف المشروع أن تؤدى خلف المقام كما قال سبحانه وتعالى: وتخذ المقام إبراهيم ومصلى. لكن لو كان المطاف مزدحما جدا ولا يتمكن إنسان من أداء ركعتي الطواف خلف المقام ماذا يصنع؟ يتأخر حيث يؤدي الصلاة بخشوع. فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانه ومكانه. ومن هنا كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لأن هذا سيؤدي إلى ذهاب الخشوع. ومنه أيضا حديث أنس الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من النوم يعني ليصلي فغلبته عيناه فليرقد فلعله أن يذكر الله فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأخير الصلاة إلى وقت يتمكن من أدائها بخشوع أفضل من أدائها في هذا الوقت الفاضل مع ذهاب خشوعها. وهذه قاعدة عظيمة جدا ينتفع بها الإنسان في كثير من أبواب العلم، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ماذا؟ إلى زمن العبادة ومكانها، أي إلى زمنها الفاضل ومكانها الفاضل. نعم.
الذي يعني يفجر أحد يحدث له مكانا ويعطيه مثلا نقود وكذا،
الذي يكلف واحد أن يحجز له مكانا كما في الحرم يستأجر بعض الناس سودانيين صوماليين هنود كذا، فيحجز له بالسجادة في المسجد حتى يأتي هو بعد الأذان ويجد مكانه موجودا ويعطيه في شهر 100 ريال أو 200 ريال، هذا غصب، هذا مكان مغصوب، هذا مكان مغصوب. وفي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم، هل تصح الصلاة في المكان المغصوب أم لا؟ قولان لأهل العلم. إذا هو آثم. حتى تكلم العلماء فيما لو زاد عن محل الصلاة، يعني إنسان أتى بسجادة وهذه السجادة ترفرف من هنا ومن هنا فتزيد ويمنع الناس أن يأتوا إلى هذا المكان، فهذا كله غصب، غصب ليس يوجد حجز في المساجد، إنما المساجد لمن سبق. اللهم إلا إذا كان راح في المسجد ويتأخر مثلا يقرأ في المكتبة أو ذهب إلى دورة المياه وهو في المسجد فحجز مكان حتى يأتي، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يكون سان في البيت ويأتي بعد الأذان، وهذا موجود رأيناه في الفجر في الحرم، لو أردت الصف الأول وتذهب قبل صلاة الفجر بساعتين لا تجد. طيب ويأتيك واحد بعد الأذان وقبل الإقامة يدخل في المكان المخصص له، يوم يجلس اللي كان جالس يقوم وهذا يدخل مكانه وهو يصلي بقى في أي مكان ويتفقون مع بعض، فهذا لا شك أنه من الغصب وفي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم. نعم. يقفون يعني في الصف الأول ولا؟
يقفون خلف الإمام مباشرة.
طب ما يسرعون يأتون مع الإمام؟
هم يأتون مع الإمام، هم أصلا أئمة في الحرم.
في صلاة التراويح مثلا ممكن كذا اللي هو يكون هم أتون الإمام اللي بيقرأ والذي سيريحه واللي بيرد وكذا، هذا لهم، هذا حكمهم، حكم يعني الإمام يكون لهم، أو مثلا الإمام الأعظم اللي هو الحاكم يعني إذا كان معه حراسه أو شيء من هذا. أما خلاف هذا لا، خلاف هذا لا يجوز مهما كان فاضلا، الفاضل يسابق ويسارع. النبي ما كان يحجز لأبي بكر مكانا ولا لعمر مكانا، بل قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والمعنى أي إن أولي الأحلام والنهى أولى من يقف خلفي، هذا ينبغي أن يكون مكان أولي الأحلام والنهى، فيا أولي الأحلام والنهى هلموا إلى هذا المكان. ولهذا فرق بين قول النبي ليلني منكم أولي الأحلام والنهى وبين أن يقول لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. لو قال لا يليني إلا أولو الأحلام لكنا نفسح لأولي الأحلام والنهى إذا أتوا ولو متأخرين، لكن النبي قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني مثلا لتقف يا شيخ حسن ورائي، هذا ليس معناه أنك تأتي قبل الإقامة وتقف، لا، يعني أنت أولى لهذا، بادر أن تكون في هذا المكان، ولم يكن يحجز لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لأحد المكان. نعم. لكن بعد فساد بقى الناس اليوم وضمائر الناس وكذا، والحاكم طبعا يحتاج من يحرسه في الخلف ومن فصار يحجز لهم بعض الأماكن التي تتناسب مع يعني حفظ الأمن، وحينئذ تكون هذه المسألة مقدمة من باب ضرء المفاسد، من باب ايه؟ ضرء مفاسد قد تحصل. نعم. طيب يكفي. نعم. من؟ هو عنده مسجد؟ عنده مسجد يعني ولا خارج؟ ايوه اصل في ارض او زراعه، يعني ما في مسجد. عندهم مسجد ولا ما عندهم مسجد؟ ما عندهم. خلاص اذا كان ما عندهم مسجد ما يؤخرون الصلاه عادي عن اول وقتها، اذا كان في عمل سينتهي ما في اشكال ان شاء الله. لكن اذا صلوا نعم لابد من اذان. نعم لابد من اذان واقامه. نعم لابد من اذان واقامه طالما ان المكان هذا بعيد عن المساجد وبعيد عن البلد. نعم يؤذن ويقيم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث ليؤذن احدكما ولأمكما أكبركما. نعم. حتى لو ما كان في سفر، لو كان في مكان بعيد يشق على الناس الإتيان إلى الجماعة، يعني بينه وبين المسجد مثلا 2 كيلو 3 كيلو فيشق عليه ذلك، فحينئذ يصلي في مكانه ولكن مع الأذان والإقامة. نعم. من أقول لك إذا كان هذا الضيق يؤثر على الخشوع في الصلاة؟ نعم ترجع. نعم. وعلى من يسابق ويسارع فليسابق ويسارع على الطريقة الشرعية، ما يأتي إلى أقيمة الصلاة يوم يدخل بين مسلمين ليضيق عليهما. أنت تريد أن تسارع تعالى مبكر، لكن يأتي متأخر، وإذا أقيمت الصلاة فيأتي يزاحم الناس ويقول يا أخي يسع يسع يا مكشوة بس ولا يا مكشوة. كيف يسع يعني؟ كيف يسع؟ دي صلاة تحتاج إلى خشوع، تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تحقيق سنن، تحقيق سنن، لأن الإنسان سيقع في مخالفات. أولا سيضم بين عضديه إلى سجد ولا يستطيع أن يتمكن من السنة، وربما لا يستطيع أيضا التورك. ليه؟ لأنه طبعا التورك يحتاج مكان أوسع من هذا المكان، فيلجأ إلى الافتراش في الركعة الأخيرة من أجل التضايق، ثم يزاحم الأخ ويذهب بخشوعه. أنت إذا أردت أن تسابق أو تسارع فليكن هذا من في وقته الصحيح، بكر إلى المسجد وتعال إلى الصف الأول. نعم خلاص بقى المهم. نعم نعم عادي، لو ان الاخ يعني احد الاخوه تاخر في الخلف خلاص. نعم هو طبعا المشروع في ذلك القرعه، مشروع في ذلك القرعه، لو جت على اخين يقترعوا بينه. هي مش جري يعني، هي يعني همة. إذا كان هو بيسابق مسارع ما فيش إشكال جزاه الله خيرا، لكن لو أمام العوام طبعا العوام قد لا يفهمون هذا فلا ينبغي فعل هذا. نعم العوام قد اعتبرونها كبيرة من كبير الذنوب. نعم لولي الزوجة إيه؟ انت جاي بالمساله ديت، انت مشغول بالمساله ديت يا عبد الله صح؟ اكيد عندكم المساله دي، اخرجتنا من الصف الاول الى ايه؟ مساله الزواج. ما الانسان صاحب هم، هو تلاقيه اصلا مش منتبه معنا في مساله الصف الاول، هو منتبه الى مساله ايه؟ قاعد مسالتك تقول ايه؟ العيب ده مؤثر في المعاشرة ولا لا؟ لا طبعا ما يجوز له هذا، ولا البنت تطيعه في هذا. للأب لا، ينصح الأب، ينصح الأب بهذا، يقول لا تفعل هذا، بس هو يعني يعلم من تقدم ان هو فعلا عنده عيب يمنع المعاشرة. لا يعني الرجل اصل كبر السن ما هو بدليل. ايوه اصل كبر، انت بتقول دلوقتي عنده عنين او كذا، لا دي مساله خاصه، مش السن قد يكون كبير ولكن عنده نشاط ما هو بلازم. فكبر السن ليس عيبا، لكن اذا كان عنده عيب يمنع من المعاشره المساله فيها ايه؟ ما هو العيوب هذه العيوب دي نسبية، في عيوب مؤثرة، في عيوب مؤثرة في المعاشرة لا يلزم ابنته بذلك. نعم، وإذا كانت البنت لا تريد أن تزوج من هذا الرجل فلا توافق أباها، فإن المرأة لا تزوج رغما عنها. ليه أمر الشرع الولي أن يرجع البنت سواء كانت بكرا أو ثيبا، إلا البكر الصغيرة التي لا رأي لها، بنت صغيرة عندها 6 سنين 7 سنوات 8 سنوات يعقد عليها بدون رجوع عليها ماشي ما في إشكال، لأن هذا جائز يعني. إنما إذا كانت بكر عاقلة، بكر بالغة، بكر لا اختيارها، فأمر الشارع بالرجوع إلى ذلك. المهم على حسب، إن تدخل في مشروع فتدخله هو مأجور عليه، إن تدخل ليمنع مشروعا فهذا عقوق ولا جزء له، لكن إن تدخل لإقرار مشروع أو لتحقيق مشروع فجزاه الله خير، فدي تحتاج بقى مسألة الاتصال على الحال الخاص. لكن كجواب عام ليس للأبي أن يفعل ذلك، ليس للأبي أن يفعل. إذا كان هناك عيب من عيوب النكاح أو لا يرحمك الله، أو لم يكن مكافئ لا في الصلاح ك كان يزوجها من فاسق، نعم، أو أصلح البشر ولكنها لا ترغب، لكنها لا ترغب، ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابية بعد الزواج إلى رغبتها لما قالت: يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا وكذا، ولكن أكره الكفر في الإسلام أو في العشرة. فقال صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته. إذن هذه الرغبات تحترم، لأن هذه معاشرة، وليست معاشرة يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما هذه معاشرة عمر. فهذه الرغبات تحترم، فلا تزوج البنت إلا برضاها، اللهم إلا إذا أرادت البنت شيئا أيضا غير مشروع، فإنها لا تلبى ولا تجاب إليه. لكن سنزوجها فلان أو فلان من الإخوة، كلاهما أخوان مستقيمان، لكنها ترغب في هذا ولا ترغب في ذاك، ورغبة الأبي على خلاف هذا كرغبة، ليس عنده مرجح شرعي. أخ حافظ القرآن لك لعاب، في ممكن يكون أخ لعاب ليس عنده وفاء بعهود، وليس عنده مروءة، وليس عنده مثلا كذا، في صفات أخرى. لكن لو افترضنا أنه لا مرجح، فلا شك أنه يرجع إلى رأي البنت. طب إذا كان هناك مرجح يقنع الرجل ابنته ولا يجبر الرجل ابنته، لكن يقنعها، فرق بين الإقناع والإجبار، يبين لها: يا بنتي هذا الرجل فيه كذا وكذا وميزاته كذا وكذا، لكن الآخر فيه كذا وكذا، هذا إقناع، لكن في النهاية ليس له إجبار ابنته على ذلك. وبالتالي تدخل الابن سيكون على حسب الحال، إن كان تدخلا لإقرار مشروع يبقى إذن هو بار، إن كان تدخلا لمنع مشروع فيكون عاق، وليس له أن يتدخل. نعم.